أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الاستدلال على نفي، على عدم وجوب الاحتياط، عدم وجوب الموافقة القطعية في الشبهات غير المحصورة. وكان الدليل الرابع هو أن الاحتياط ولزوم الاجتناب عن كل الأطراف هذا يستلزم الحرج، وهو منفي في الدين في الشريعة، فحينئذ لا يجب الاحتياط ولا تجب الموافقة القطعية لأنه يلزم منه الحرج. الجواب الثاني كان انتهى الكلام إلى عن هذا الدليل، هو دعوى أن قاعدة لا حرج لا تشمل محل الكلام لأنها ناظرة إلى الأحكام الشرعية، وتدل على أن هذا الحكم الشرعي إذا لزم منه الحرج حينئذ يرتفع، وليس لها نظر إلى الأحكام الأخرى، الأحكام العقلية، كما هو الحال في محل الكلام، لأن وجوب الاحتياط وجوب الموافقة القطعية هو مما يحكم به العقل للشرع باعتبار العلم الإجمالي. القاعدة ليس لها نظر إلى هذه الأحكام حتى تكون رافعة لها. قلنا أن هذا محل كلام ومحل خلاف، وذكر هذا البحث بشكل مفصل في دليل الانسداد. هناك يذكر هذا البحث عادة عندما يقال هناك بأنه بعد فرض الانسداد، انسداد باب العلم وباب العلم، حينئذ قد يصار إلى الاحتياط ولا داعي إلى الالتزام بحجية الظن، وإنما يجب على المكلف ماذا؟ الاحتياط. فهناك صاروا بصدد نفي وجوب شنو؟ وجوب الاحتياط، واستدلوا على عدم وجوب الاحتياط بقاعدة لا حرج باعتبار أن الاحتياط عند انسداد باب العلم والعلم يلزم منه ماذا؟ الحرج. هناك صاحب الكفاية استشكل في إمكانية التمسك بقاعدة لا حرج لنفي وجوب الاحتياط بما حاصله هذا الذي ذكرناه من أن القاعدة ليس لها نظر إلى الأحكام العقلية، وإنما هي ناظرة علما إلى الأحكام الشرعية. ووجوب الاحتياط عند فرض انسداد باب العلم والعلمي ليس حكما شرعيا، وإنما هو مما يحكم به العقل، فلا تكون القاعدة ناظرة علما إلى ذلك ودالة على رفع هذا الحكم العقلي. في الحقيقة صاحب الكفاية إنما التزم بذلك بناء على مبناه في تفسير قاعدة لا حرج وقاعدة لا ضرر. صاحب الكفاية له رأي في تفسير هذه القاعدة، ويرى بأن المنفي واقعا وحقيقة في هذه القواعد هو الحكم، المنفي هو الحكم، لكنه نفي بلسان نفي ماذا؟ نفي الموضوع، بلسان نفي الموضوع لا ضرر. يقول بلسان نفي الموضوع نفي ماذا؟ نفي الحكم. والمقصود هو هذا، أن الحكم الشرعي عندما يكون موضوعه ضرريا أو عندما يكون موضوعه حرجيا ينفى هذا الموضوع، والغرض الحقيقي هو نفي شنو؟ هو نفي حكمه، هو نفي ماذا؟ هو نفي حكمه. فالمقصود هو نفي الحكم لكن بلسان نفي الموضوع، هذا هو رأيه. الوضوء إذا كان ضرريا القاعدة تدل على نفيه، والغرض هو ماذا؟ نفي حكمه. وهكذا في سائر الموارد الضررية أو ماذا؟ أو الحرجية. هذا التفسير للقاعدة كأنه يفترض ماذا؟ أن القاعدة إنما تشمل المورد إذا فرضنا أن موضوع الحكم الشرعي كان ضرريا، كان حرجيا، بأن نفترض أن هناك حكم له موضوع كما في الوضوء، كما قلنا في الغسل، فإذا كان الغسل حرجيا القاعدة تشمله لأنه هناك حكم شرعي وهو الوجوب، موضوعه الغسل، وهذا الموضوع ضرري أو حرجي، فحينئذ تأتي القاعدة وتنفي الحكم بلسان نفي ماذا؟ نفي الموضوع. فلا بد من افتراض كون موضوع الحكم حرجي حتى تكون القاعدة نافية له بلسان نفي الموضوع. إذن لا بد من افتراض أن يكون موضوع الحكم حرجي أو ضرري كما في الوضوء والغسل. ويقول أن هذا غير متحقق في محل الكلام، لأن موضوع الحكم الشرعي المعلوم بالإجمال في محل الكلام ليس حرجيا، ليس حرجيا، ذاك التكليف المعلوم بالإجمال المتعلق بموضوعه ليس هناك حرج في ماذا؟ في امتثاله، لو علم به المكلف لجاء به بلا حرج، لو علم به المكلف لجاء به بلا حرج. وهذا معناه أن موضوع الحكم الشرعي ليس فيه حرج، وإنما الحرج في ماذا؟ في الاحتياط من ناحيته، في الجمع بين المحتملات لأجله. الاحتياط حرجي، وجوب الموافقة القطعية والموافقة القطعية فيها حرج، هذا فيها حرج بلا إشكال، لكن الموافقة القطعية أو الاحتياط ليس موضوعا لحكم شنو؟ شرعيا، وإنما هو موضوع لحكم عقلي. فالقاعدة إنما يصح تطبيقها في مثل الوضوء الحرجي، الغسل الحرجي وأمثال ذلك، لأن هذا موضوع حرجي له حكم شرعي، فالقاعدة تنفي هذا الحكم الشرعي لكن بلسان نفي شنو؟ الموضوع الحرجي. أما الاحتياط فهو وإن كان حرجيا وإن كان يلزم منه الحرج لكنه ليس موضوعا لحكم شرعي، وإنما هو موضوع لحكم عقلي. والقاعدة إنما ترفع الحكم بلسان نفي موضوعه الحرجي إذا كان الحكم ماذا؟ شرعيا. هذا رأي صاحب الكفاية. هذا الرأي بقطع النظر عن صحة هذا التفسير للقاعدة، لأن هناك تفاسير أخرى للقاعدة قد لا يعتبر فيها ما ذكره، هو التفسير المشهور اللي اختار الشيخ الأنصاري، اختار المحقق النائيني، ولا أنه القاعدة تنفي الحكم مباشرة، هي تنفي الحكم، المنفي فيها هو الحكم، المنفي فيها هو الحكم، لا أن المنفي فيها هو الموضوع الحرجي أو الضرري لغرضنا في ماذا؟ نفي الحكم، وإنما هي تنفي الحكم مباشرة. بقطع النظر عن هذا يمكن أن يقال في أن هذا الذي ذكره صاحب الكفاية كما هو واضح مبني على ماذا؟ مبني على عدم شمول القاعدة للأحكام العقلية، أن القاعدة لا تشمل الأحكام العقلية وإنما هي مختصة بالأحكام الشرعية، والقاعدة تدل على نفي الموضوع الحرجي للحكم الشرعي لغرضنا في ماذا؟ نفس الحكم الشرعي، فحينئذ لا تشمل الأحكام العقلية. وأما إذا قلنا بشمول القاعدة، بشمول القاعدة حتى للأحكام العقلية، حينئذ بعد هذا الكلام لا يأتي، إذ يمكن تطبيق هذه الفكرة وهذا التفسير للقاعدة اللي اختار المحقق الخراساني على نفس الحكم العقلي بعد فرض الشمول، بأن يقال أن موضوع الحكم العقلي يلزم منه الحرج. شنو موضوع الحكم العقلي؟ احتياط، الموافقة القطعية، الجمع بين المحتملات، هذا موضوع الحكم العقلي. موضوع الحكم العقلي يلزم منه الحرج، والقاعدة تنفي الحكم العقلي بلسان نفي شنو موضوعه الحرجي، كما نطبق ذلك على الحكم الشرعي. عندما يكون موضوعه حرجيا كذلك يمكن تطبيق القاعدة على الحكم العقلي عندما يكون موضوعه ماذا؟ حرجيا، كما في محل الكلام، لأن المفروض أن الاحتياط والموافقة القطعية أمر حرجي، فيه عسر وحرج على المكلف. فالقاعدة حينئذ تنفي الحكم العقلي بلسان نفي موضوعه الحرجي، إذا قلنا بالشمول. إذن ما ذكر صاحب الكفاية مبني على ماذا؟ على افتراض عدم شمول القاعدة للأحكام العقلية واختصاصها بماذا؟ بخصوص الأحكام الشرعية. وهذا ما يمكن، يعني ما يمكن المناقشة فيه، الاختصاص، اختصاص القاعدة بالأحكام الشرعية، يعني ليس له وجه واضح إلا دعوى استظهار من ماذا؟ من أدلة هذه القاعدة، ما جعل عليكم في الدين من حرج، في الدين من حرج، معناها أن القضية ناظرة لمن؟ إلى الدين وأحكام الدين، فهي تنظر إلى أحكام الدين، إلى الدين وأحكامه. ومن الواضح بأن الحكم العقلي ليس من أحكام الدين، وإنما هو حكم لحاكم آخر، ليس حكما للدين، ليس من أحكام الدين، وإنما هو من أحكام العقل. فأدلة القاعدة قد يستظهر منها الاختصاص بخصوص ماذا؟ بخصوص الأحكام، أحكام الدين، الأحكام الشرعية، تنظر إلى هذا وتنفي هذا الحكم الشرعي بلسان نفي موضوعه الحرجي. لكنه يمكن أن يقال بأنه حكم العقل بوجوب الاحتياط ليس أجنبيا عن الدين، حكم العقل بوجوب الاحتياط ليس أمرا أجنبيا عن الدين. بعبارة أخرى، حكم العقل بوجوب الاحتياط ليس حكم من قبل حاكم آخر له أحكامه وله تشريعاته وله قوانينه في قبال ماذا؟ في قبال الدين، وفي قبال ماذا؟ في قبال الشارع. الأمر ليس هكذا. الحكم العقلي مرجعه إلى ماذا؟ إلى وجوب إطاعة المولى. حكم العقل بوجوب الاحتياط، حكم العقل بوجوب الموافقة القطعية، مرجعه في الحقيقة إلى ماذا؟ إلى وجوب إطاعة تكاليف المولى الصادرة منه بالنسبة إلى العبد. وجوب إطاعة تكاليف المولى ليس أمرا أجنبيا عن ماذا؟ عن الدين، وإنما هو حكم عقلي بوجوب الطاعة، أو قل تعبير بالحكم مسامحة أيضا، لأن العقل لا يحكم، وإنما العقل شنو؟ يدرك. العقل ليس من شأنه الحكم، وإنما هو يدرك حق الطاعة للمولى بالنسبة إلى العقل، مو أكثر من هذا. حكم العقل بوجوب الاحتياط، بوجوب الموافقة القطعية، هو لا يتعدى هذه المقولة، أن العقل يدرك ثبوت حق الطاعة للمولى بالنسبة إلى العابد. فإذا وصل إلى العابد تكليف المولى وحكم المولى، العقل يقول بأنه قضاء لحق الطاعة تجب الموافقة، يجب موافقة هذا التكليف. فإذا نرجعه إلى ماذا؟ إلى حق الطاعة للمولى. هذا الحكم العقلي بوجوب الاحتياط مرجعه إلى إدراك العقل أن هذا المولى له حق الطاعة على العبد. هذا حق الطاعة ليس أمرا مجعولا من قبل العقل، العقل لا يجعل هذا الحق، هذا الحق الأمر أمر واقعي ثابت، أمر واقعي ثابت منتزع من التكليف، ينتزع من نفس التكليف وليس مجعولا من قبل العقل. العقل يجعل هذا الحق للمولى، لا، هذا الحق موجود وثابت في الخارج للمولى، وينتزع من ماذا؟ من تكليف المولى. فهو ليس أمرا مجعولا من قبل العاقل، وإنما هو في واقعه أمر ثابت منتزع من التكليف الصادر من المولى. إذن منشأ انتزاع هذا الحق وبالتالي هذا الحكم العقلي والإدراك العقلي بلزوم الطاعة ولزوم الاحتياط، منشأ انتزاعه هو التكليف الشرعي، منشأ انتزاعه هو التكليف الشرعي. وبهذا التسلسل حينئذ يمكن أن نقول بأن الحكم العقلي بالاحتياط وبوجوب الطاعة هذا من الدين، ليس أمرا مستقلا عن الدين وخارجا عن الدين، لأن مرجعه إلى إدراك العقل حق الطاعة للمولى، وحق الطاعة منتزع من ماذا؟ هذا الحق منتزع من التكليف الشرعي، فبالتالي يرجع علما إلى التكليف الشرعي، فإذن يرجع إلى الشارع، يعتبر من الدين، يعتبر من الدين. فحينئذ بإمكان الشارع أن يقيد، أن يرفع هذا حق الطاعة برفع منشأ شنو؟ منشأ انتزاع اللي هو عبارة عن ماذا؟ عن التكليف المعلوم الواصل إلى المكلف بالإجماع بأن يجعل الترخيص. إذا جعل الترخيص معناه ماذا؟ رفع هذا الحق، وبالتالي رفع هذا الحق يعني رفع منشأ انتزاع اللي هو عبارة عن ماذا؟ عبارة عن التكليف المعلوم بالإجمال، فيكون هذا من الدين، ليس شيئا أجنبيا حتى نقول بأن هذا الحاكم له الحق في ماذا؟ في أن يقيد أحكامه بغير الحرج بغير الضرار، أما أن يقيد أحكام حكم حاكم آخر بغير الضرار وبغير الحرج هذا ليس من حقه ذلك، هذا إنما يصح فيما إذا كان هناك حاكمان مستقلان كل منهما له تشريعات وقوانين، فيقال بأن هذا لا معنى لأن يقيد أحكام ذاك وذاك لا معنى لأن يقيد أحكام هذا، هذا لا يصح في محل الكلام عندما يكون الحاكم هو العقل بملاك حق الطاعة للمولى في أحكامه وتشريعاته، لأن هذا من الدين وليس شيئا أجنبيا عن الدين، فيمكن أن يقال بشمول ماذا؟ بشمول القاعدة، يعني قضية استظهارية، يعني يدعى بأنه لا كون الآية الشريفة عندما تقول ما جاء عليكم في الدين من حرج هذا لا يوجب خروج الأحكام العقلية، بل الظاهر أن الأحكام العقلية كوجوب الاحتياط ووجوب الموافقة القطعية هو مشمول لهذه الآية ومشمول للقاعدة، والقاعدة تدل على ماذا؟ تدل على رفع هذا الحكم العقلي عندما يكون موضوعه ماذا؟ موضوعه حرجيا. هذا من جهة، من جهة أخرى أن هذا اللي ذكر صاحب الكفاية لو فرضنا أنه تم والتزمنا به أن القاعدة لا تشمل الأحكام العقلية وإنما تختص بماذا؟ بخصوص الأحكام الشرعية، لو تنزلنا سلمنا ذلك، لماذا لا يمكن تطبيق القاعدة على وجوب الاحتياط الشرعي؟ مو وجوب الاحتياط العقلي، بأن ننفي وجوب الاحتياط الشرعي في محل الكلام بأن نقول بأن وجوب الاحتياط الشرعي هذا منفي بالقاعدة، لماذا؟ لأن موضوع هذا الحكم الشرعي حرجي، الاحتياط والاحتياط على كل حال هو حرجي سواء كان موضوع لحكم عقلي أو كان موضوع لحكم شرعي، موضوع هذا الحكم الشرعي حرجي فتشمله القاعدة على تفسير صاحب الكفاية، فيكون نفيا للحكم الشرعي بلسان نفي شنو؟ موضوعه الحرجي اللي هو شنو؟ عبارة عن الاحتياط الشرعي، فيمكن نفي وجوب الاحتياط الشرعي عملا بهذه القاعدة، وواضح أن معنى نفي وجوب الاحتياط الشرعي يعني في الحقيقة نفي منشأ انتزاع الاحتياط الشرعي، ومنشأ انتزاع الاحتياط الشرعي هو ما تقدم عبارة عن اهتمام الشارع بتكليف المعلوم بماذا؟ بالإجمال. هذا منشأ الاحتياط الشرعي. لماذا يوجب الاحتياط الشارع على المكلف في محل الكلام؟ لأنه يهتم بهذا التكليف المعلوم شنو؟ بالإجمال. هذا التكليف اللزومي الإلزامي يهتم به أكثر من اهتماماته بالمضاحات الواقعية. هذا منشأ انتزاع الاحتياط الشرعي. فإذا نفينا الاحتياط الشرعي هذا يستلزم نفي منشأ انتزاعه اللي هو عبارة عن اهتمام الشارع بماذا؟ بالتكليف المعلوم بالإجمال. فالشارع لا يهتم بهذا التكليف المعلوم بالإجمال. على كل حال الظاهر وفاقا تقريبا باقي السماء لا تخطر كثير من المحققين هو أن القاعدة تشمل ماذا؟ الأحكام العقلية. فيمكن تطبيق القاعدة على ماذا؟ على وجوب الاحتياط ونفي وجوب الاحتياط اعتمادا على هذه القاعدة. ومن هنا يظهر أن هذا أن هذا الإيراد الثاني على الدليل الرابع ليس تاما، لأن الصحيح هو شمول القاعدة علما للأحكام العقلية ولوجوب الاحتياط. فهذا الدليل، هذا الجواب الثاني عن الدليل الرابع ليس تاما. الجواب الثالث عن الدليل الرابع هو ما أشير إليه سابقا من أن محل الكلام هو البحث عن وجوب الموافقة القطعية في الشبهة الغير المحصورة المأخوذ فيها فقط وفقط كثرة الأطراف. المأخوذ فيها يعني عمدة البحث تنصب على افتراض كثرة الأطراف فقط، أن هاي الكثرة هل تغير من الواقع شيء؟ لا أن نأتي ونضم إلى كثرة الأطراف نكات أخرى قد تقتضي ماذا؟ عدم وجوب الموافقة شنو؟ قطعية. هذا خروج عن محل البحث. نضم إلى ذلك نكات أخرى قد تتفق في الشبهة شنو المحصورة، قد تتفق الشبهة المحصورة لزوم العسر والحرج، قد يتفق الشبهات المحصورة الاضطرار إلى ارتكاب بعض الأطراف، قد يتفق الشبهات المحصورة خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء، هاي نكات قد تتفق في ماذا؟ في الشبهات المحصورة. كلامنا مو في هذا، نحن نتكلم عن ماذا؟ عن الشبهة المحصورة من زاوية ماذا؟ كثرة الأطراف فقط. وأن هذا هل يوجب الفرق بينها وبين العلم الإجمالي في موارد الشبهات المحصورة أو لا؟ فافتراض أنه يلزم العسر والحرج كأنه هذا خروج عن محل الكلام. هذا الدليل الرابع. الدليل الخامس اللي يستفاد من كلام المحقق العراقي المنقول في تقريراته. المحقق العراقي الفكرة مالته هو يرى عدم وجوب الموافقة، طبعا واضح عندكم أنه كما تقدم أن المحقق العراقي يرى أن العلم الإجمالي علة تامة لوجوب الموافقة القطعية، علة تامة. لكنه بالرغم من هذا يقول بماذا؟ بعدم وجوب الموافقة القطعية في الشبهات الغير شنو محصورة. يقول ويستدل، ولذا جعلنا دليل خامس، ويستدل على عدم وجوب الموافقة القطعية وعدم وجوب الاحتياط في الشبهات غير المحصورة بهذا الدليل. يقول أننا نجوز ارتكاب هذا الطرف وذاك الطرف مو باعتبار سقوط العلم الإجمالي عن تنجيز لوجوب الموافقة القطعية، مو بهذا الاعتبار كما هو مبنى الوجوه السابقة مثلا، لا، هو يقول العلم الإجمالي باقي على منجزيته لوجوب الموافقة القطعية، فتجب الموافقة القطعية بلحاظ العلم الإجمالي ومنجزية العلم الإجمالي. لكن يقول بأننا نقول بجواز ارتكاب بعض الأطراف الذي يعني عدم وجوب الموافقة القطعية. لماذا؟ هي ربطة بمسألة جعل البدل. يقول باعتبار أن الشارع يعني سنوضحها أن الشارع يجعل باقي الأطراف بدل عن الحرام شنو؟ المعلوم شنو؟ بالإجمال. فإذا جعل الشارع باقي الأطراف بدل عن الحرام المعلوم بالإجمال فحينئذ هذا يجوز شنو؟ يجوز ارتكابه. وترك طرف واحد مثلا من الأطراف الأخرى أو طرفين من الأطراف الأخرى بمقدار المعلوم بالإجمال كأنه هذا يحقق شنو؟ الموافقة القطعية للتكليف المعلوم بالإجمال. ومن هنا يكون علم الإجمال باق على تنجيزه لوجوب الموافقة القطعية. غاية الأمر أن الشارع جعل بدلا عن الحرام الواقعي، قال أنا أجعل هذا الطرف مثلا بدلا عن الحرام الواقعي، ولا إشكال أن المكلف إذا ترك هذا الطرف يكون قد امتثل ووافق قطعا. يقول صاحب المحقق العراقي يعني يرجع جواز ارتكاب هذا الطرف باعتبار يربطها بمسألة جعل البدل، يعني جعل باقي الأطراف بدلا عن الحرام الواقعي. هذا شلون يقوله؟ هذا يقوله بهذا التوضيح اللي ذكره هناك في محله، يقول بأنه هو يؤمن بما ذكر في الدليل الأول، أول دليل ذكرناه لسقوط العلم الإجمالي عن التنجيز، هو يؤمن به، يعني يؤمن بأن كثرة الأطراف في الشبه الغير المحصورة توجب ضعف احتمال اللي عبرنا عنه سابقا انطباق المعلوم بالإجمال على هذا الطرف، لأنه كما قلنا نسبة يعني احتمال أن ينطبق المعلوم بالإجمال على هذا الطرف نسبة 1 بالألف مثلا إذا كانت الأطراف ألف. هذا يقول يجب ضعف هذا الاحتمال، ضعف ثبوت التكليف في هذا الطرف اللي يريد الإقدام عليه وتريد نجوز لماذا ارتكابه. احتمال ثبوت التكليف في هذا الطرف يصبح احتمالا ضعيفا. زين، يقول أن لازم ضعف الاحتمال في هذا الطرف الذي يريد الإقدام عليه والذي نريد أن نجوز له الإقدام عليه، ضعف هذا الاحتمال في هذا الطرف يلازم قوة احتمال ثبوت التكليف في الباقي، يلازم قوة احتمال ثبوت التكليف شنو في الباقي، يعني بعبارة أخرى يلازم قوة انطباق المعلوم بالإجمال على شنو؟ على واحد من باقي الأطراف. واضح. قوة الاحتمال عبارة عنها بالاطمئنان، ضعف الاحتمال الانطباق في هذا الطرف يلازم الاطمئنان بثبوت ماذا؟ بثبوت التكليف أو الانطباق في ماذا؟ في الباقي. يقول أن قوة الاحتمال بانطباق التكليف في الباقي هو ذكر بعنوان الاحتمال، يقول من المحتمل أن العقلاء اللي يرون أن هذا الاحتمال التكليف في هذا الطرف موهوم ولا يعتنون به يقول لعل مبنى بناء العقلاء على عدم الاعتناء بالتكليف في هذا الطرف وإقدامهم عليه هذا من باب ماذا؟ من باب جعل شنو؟ البدل. يعني يبنون على ماذا؟ على أن باقي الأطراف أو فرد طرف من باقي الأطراف أو طرفين هذا يكون بدلا عن الحرام شنو؟ الواقعي. عبارته بهالشكل يذكرها، يقول أمكن بعد أن يذكر هذا المطلب اللي قلنا بأنه شيء يشبه ما ذكرناه في الدليل الأول، يشبه ما نقول هو نفسه، وإنما يشبه ما ذكرناه في الدليل الأول، نبين شنو وجه الفرق بينهما. يقول: أمكن دعوى أن بناءهم أي العقلاء على عدم الاعتناء باحتمال التكليف في كل طرف، إنما هو هذا بناءهم على عدم الاعتناء، إنما هو لأخذهم بالظن القائم بوجوده في الباقي، يأخذون بالظن قوة الاحتمال بوجود التكليف وين؟ في الباقي، الراجع إلى بنائهم على بدلية أحد الأطراف عن الواقع في المفرغية ولو تخيرا. يعني يكفي للمكلف أن يترك واحد من الشنو؟ من الأطراف، فيكون هو البدل عن ماذا؟ عن الحرام الواقعي، يكون هو البدل عن الحرام الواقعي. ثم يصرح بأنه إلا فضعف الاحتمال لا يكون مصححا لجواز الارتكاب، وإن بلغ ما بلغ، وإن بلغ ما بلغ ضعف الاحتمال لا يصحح ماذا؟ جواز الارتكاب. فكأنه القضية عنده محصورة بماذا؟ بمسألة جعل الشنو البدل، وإلا مجرد ضعف الاحتمال في هذا الطرف ما يسوغ الارتكاب، فلا بد من افتراض شنو؟ جعل بدل حتى يسوغ له ارتكاب هذا. هذا الدليل الخامس، وصلى الله على محمد.